إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإننا إخوة الإسلام كنا قد بدأنا حديثنا عن مرتبة الإسلام وأركانها وذلك ضمن الكلام على حديث جبريل عليه السلام في الإسلام والإيمان والإحسان وتعرفنا بحمد الله تعالى على الركن الأول من هذه الأركان وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله واليوم إن شاء الله تعالى نتعرف على الركن الثاني من هذه الأركان وهو إقامة الصلاة ومعلوم لدى عموم المسلمين أن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام وفرائض الدين بعد الشهادتين لأنها تمثل صلة بين العبد ومولاه تبين أظهر صور الافتقار إليه والذل والخضوع والخشوع بين يديه ولأنها أول ما يحاسب عليه العبد إذا وقف بين يدي ربه تعالى يوم الحساب فإذا صلحت صلحت سائر عملي، وإذا فسدت فسد سائر عملي. ولأنها تمثل عمود الإسلام الذي يقوم وينبني عليه، فإذا سقط هذا العمود فلا قيام للإسلام ولا قيمة له على الإطلاق. وقد تواترت النصوص الشرعية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ببيان مكانة الصلاة ومدح القائمين بها والأمر بإقامتها والتحذير من التفريط فيها. فمن ذلك قول الله تعالى في آيات كثيرة من الكتاب: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقوله تعالى في شأن المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، وقوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، وقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والآيات في هذا المعنى من الكثرة بمكان معلوم مشهور لا يدفع. وكذلك الأمر في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، حيث جاءت الأحاديث الكثيرة ببيان ما أشرت إليه. فمنها قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. وقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أيضا: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ والدرن هو الوزر. قالوا: يا رسول الله، ما يبقى من درنه من شيء. فقال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة، أي مفروضة، فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرا وذلك الدهر كله. وقوله صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند أبي داود وغيره: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا طلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. وقوله صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند الترمذي وغيره: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. وقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند أبي داود وغيره: إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فكل هذه الأحاديث عباد الله تبين لك فضيلة الصلاة ومكانتها وشأن القائمين بها وشأن المفرطين فيها. فالصلاة من أعظم الأمور التي تدل على إيمان العبد وتقواه، والتفريط فيها من أعظم ما يدل على تفريطه وتقصيره في أمر دينه. والذي يضيع الصلاة يكون لما سواها أضيع، لأنه ضيع الصلة التي تربطه بمولاه وتغذي قلبه وتحصل له أسباب السلامة والنقاء. فإذا عرفنا هذا فلننتقل بعد ذلك إلى الصفة التي بيّن بها النبي صلى الله عليه وسلم شأن الصلاة في حديث جبريل عليه السلام. قال صلى الله عليه وسلم: وتقيم الصلاة. وهذا التعبير الذي هو التعبير بالإقامة هو الوارد في كتاب الله تعالى كما في بعض الآيات التي سبق ذكرها. فإذا اتضح لك هذا فاعلم أن هناك فرقا كبيرا بين الإقامة والأداء. فالتعبير إنما ورد في النصوص الشرعية بالإقامة لا بالأداء. والعلماء يقولون إن الإقامة تشتمل على معنى الإتقان والتحسين والمداومة، بخلاف الأداء الذي يشتمل على مجرد إيقاع الشيء. فالله سبحانه وتعالى لم يرد منا أن نؤدي الصلاة هكذا كيفما اتفق، وإنما أراد منا صفة مخصوصة وكيفية معينة التي هي الإقامة. وهذه الإقامة تشتمل على معنى المداومة والإتقان والتحسين. فأما معنى المداومة فلا إشكال فيه ولا يحتاج إلى بيان، لأن الله عز وجل افترض عليك في يومك وليلتك 5 صلوات لا صلاة واحدة، وافترض عليك هذه الصلوات أن تؤديها في كل يوم لا في يوم واحد،
سواء كان يوم الجمعة أو غيره. فلا بد من المحافظة على هذه الصلاة، ولا بد من أدائها بصفة المواظبة كما أمر الله، وهذا داخل في معنى الإقامة. فالذي يصلي ويدع أو يكتفي بأداء الصلاة في يوم من عمره أو نحو ذلك، فإنه لا يصدق عليه أنه أقام الصلاة وليس بمؤذن للفرض الذي افترضه عليه الله. وأما معنى الإتقان والتحسين فهو الذي سنركز عليه إن شاء الله تعالى حتى تؤتي الصلاة أكلها وتصير مقبولة عند الله عز وجل مرضيا عنها وعن صاحبها. فإن كثيرا من المصلين يفرقون في هذا المعنى، فلا يعقلون من الصلاة وإقامتها إلا مجرد الأداء نقرا كنقر الغراب، وإسراعا كإسراع الدواب، لا على هيئة الخشوع والخضوع والذل بين يدي الله عز وجل. فهؤلاء لا يصدق عليهم أنهم أقاموا الصلاة، بل يكونون في بعض صور تفريقهم بل في كثير منها مضيعين لصلاتهم بالكلية، فلا تكون صلاتهم صحيحة ولا تكون مقبولة عند رب العزة سبحانه وتعالى، وإنما هي حركات ونزول وصعود بلا روح ولا إحساس ولا تقرب لله عز وجل. فهذا هو المعنى الذي سنركز عليه إن شاء الله تعالى في هذا المقام حتى نوضح هذه الصورة ونبين شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح فيها. فإذا نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من شأنه في صلاته، فإنك ستجد أنه صلوات الله وسلامه عليه كان مثالا من أعظم الأمثلة في هذا، فكان متحليا بالخشوع والخضوع على أتم ما يكون وعلى أظهر ما يكون، وعلم أمته ذلك وأرشدها إليه. وهذا تجده في صور متعددة، منها ما ثبت عند أبي داود وغيره أنه صلوات الله وسلامه عليه كان إذا قام في صلاة رمى ببصره إلى الأرض، وثبت عند الحاكم وغيره أنه لم يجاوز بصره موضع سجوده حتى خرج من الصلاة. فأين هذا ممن يتحول إلى رادار في صلاته يراقب كل حركة وكل داخل وخارج؟ أين هذا من ذلك؟ أين هذا ممن يطلع على الناس أو على زخارف المساجد وبئسة الزخارف أو على غير ذلك؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن ننظر إلى موضع السجود لأنه أدعى للخشوع وأقوى الدلالة عليه. ومن ذلك ما ثبت أيضا عند أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كانت قراءته مفسرة، يقرأ القرآن بتأن وتدبر، وكان صلى الله عليه وسلم يقف عند رؤوس الآيات فيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويقف، الحمد لله رب العالمين ويقف إلى آخره. فأين هذا ممن لا تكاد تسمع منه حرفا في قراءته؟ وأين هذا ممن يصل الفاتحة كلها بنفس واحد؟ هكذا كان شأنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنه صلوات الله وسلامه عليه كان أحيانا يبكي في الصلاة، كما ثبت أيضا عند أبي داود وغيره أن أحد الصحابة وهو عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسمعت لصدره صوتا كأزيز المرجل، يعني من البكاء. فكان صلوات الله وسلامه عليه أحيانا يبكي من رقة القلب وشدة الخشوع والتدبر في كلام الله تعالى وفي المقام بين يديه. ومن ذلك أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يضرب به المثل عموما في طول الصلاة والخشوع فيها والتدبر، كما كان في شأنه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، كيف كان صلوات الله وسلامه عليه يطيل الركعات حتى قالت عائشة رضي الله عنها في ذلك: لا تسأل عن حسنهن وطولهن. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ مترسلا كما في حديث حذيفة رضي الله عنه: إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها سؤال دعا، وإذا مر بآية فيها عذاب تعوذ. هكذا شأن التدبر والتفكر في الصلاة. وقد جمع ذلك كله قوله صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند النسائي وغيره: جعلت قرة عيني في الصلاة. فمن الذي ينظر إلى الصلاة على هذه الشكل؟ ومن الذي يعتبر بها هذا الاعتبار؟ من الذي إذا دخل في صلاة خرج وقد قرت عينه واطمأنت نفسه وهدأ قلبه وزاد إيمانه؟ من الذي يصنع هذا؟ بل إن شأننا سوء الفهم لقوله صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ. لا يتحمل الواحد منا أن يطيل الإمام في صلاة الجماعة بعض الشيء، أو يطيل في ركوعه أو سجوده بعض الشيء. لماذا؟ أرأيت إذا وقفت بين يدي رئيس لك وطلبت منه حاجة، وسنخبر عن هذا في أثر بعض سلفنا إن شاء الله، أرأيت لو كان مقامك هكذا أكنت تتعجل؟ أكنت تسارع في مقامك أن يكون شأنك التذلل والتوسل والتخشع والتملق حتى تحصل على حاجتك؟ فما لنا عباد الله إذا وقفنا بين يدي الله نكون كأننا واقفون على الجمر؟ لماذا؟ أي شيء وراءك؟ وما الذي يشغلك؟ وإنما هي دقائق معدودات تغتسل فيها من خطاياك وذنوبك وتخرج سليم القلب زائد الإيمان. هكذا كان شأن نبينا صلى الله عليه وسلم في صلاته وخشوعه. وأما سلفنا الصالح فإنهم كانوا في هذا الأمر على فقه عظيم ودراية كبيرة. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن من فقه الرجل أن يفرغ من حاجته قبل صلاته حتى يقبل على صلاته فارغ القلب. ينبغي لك أن تنتهي من أعمالك كلها قبل الصلاة حتى تدخل في صلاتك وأنت فارغ القلب غير مشغول. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن الصلاة بحضرة الطعام أو عند مدافعة الأخبثين اللذين هما البول والغائط. لماذا؟ حتى لا تنشغل في الصلاة، حتى لا تتفكر في الطعام أو تتفكر في قضاء حاجتك فتسرع في صلاتك حتى تصل إلى ما تريد. فينبغي أن تكون فارغ القلب، وهذا من فقهك وعلمك بدين الله عز وجل. وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه: الصلاة مكيال، فمن أوفى أوفي له، ومن قصف فقد علمتم ما قال الله في المقصفين. فصلاتك هذه عبد الله إنما هي مكيال وميزان، تنظر على أي هيئة تحب أن يكون، على أي هيئة تحب أن يكون ميزانك ومكيالك. ألا تريد أن يكون وافيا؟ ألا تريد أن يكون ثقيلا؟ ألا تريد أن يكون نافعا لك؟ فإذا أوفيت في هذا الميزان فإن الله عز وجل يوفي لك وزيادة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وأما إذا قصرت وأنقصت في مكيالك وميزانك فقد علمت ما قال الله في المقصدين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساه. فليست العبرة عندنا بكثرة الركعات ولا بكثرة الركوع أو السجود، وإنما العبرة في تفكرك وتدبرك. فلو حصل لك هذا على التمام في ركعتين فأبشر، هذا خير لك من أن تقوم ليلة بأكملها في سهو وغفلة وشهود. فإن اجتمع لك الأمران فلعما هو، لعما هذا الاجتماع. لو اجتمع عندك التدبر مع الإكثار في عدد الركعات والإطالة فيها. وقال أبو هريرة رضي الله عنه في مقولة عظيمة جامعة: إن العبد إذا قام في صلاته فإنه في مقام عظيم، يقف بين يدي ربه جل وعلا، يسمع قيله ويرى عمله، ويعلم ما توسوس به نفسه. فإذا وقف العبد بين يدي الله تعالى فليقبل عليه بقلبه، وليرم ببصره قبل وجهه، ولا يحرك شيئا من جوارحه، ولا يلتفت، حتى إذا فرغ من صلاته على هذه الشاكلة فليبشر. قال: ولا قوة إلا بالله. أي لن تستطيع أن تفعل هذا إلا بمعونة من الله وتهديد منه. فعليك أن تكثر من الدعاء والتضرع واللجوء إلى الله عز وجل حتى يجعلك من الخاشعين، من المخبتين، من المتضرعين الذين تقبل صلاتهم عند رب العالمين. وفيما يتعلق بالالتفات فقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. والاختلاس هو الانتقاص، فكلما التفت في صلاتك كلما نقص منها، وكلما كثر نصيب الشيطان منها. فهل تدع له شيئا من ذلك؟ أتجاهده أم تعاونه؟ أتجاهده على نفسك أم تعاونه عليها؟ فلا تترك للشيطان نصيبا من صلاتك ولا من أي عمل من أعمالك حتى تأتي بها كاملة وافية فتقبل عند الله عز وجل. وقال سليمان بن يسار رحمه الله، وهو من فضلاء التابعين وعبادهم، وقد خطب في الخشوع فقال: أرأيت لو كنت واقفا بين يدي أمير أفما كنت تريد أن تقضى لك حاجته؟ هذا هو المعنى الذي أشرت إليه آنفا، من أنه مركوز في طبيعة البشر أن يتملقوا ويتوددوا ويتقربوا للشخص المعين حتى يحصلوا على ما يريدون. فأنت تريد من الله عز وجل أن يغفر لك ويرحمك ويتقبل منك ويدخلك الجنة، فعليك أن تعبر له عن ذلك، عليك أن تتضرع وتبتهل وتتذلل، والله عز وجل يحب هذا، يحب أن تلح عليه في الدعاء وتكثر من هذا حتى يستجيب لك. وكان من شأن ذلك التابعي الجليل رحمه الله سليمان بن يسار أنه كان في صلاته ذات يوم في المسجد فانهزم جزء منه، وكان هذا المسجد في سوق، ففزع أهل السوق ومن قتل هو من صلاته، والمسجد ينهدم يتساقط والرجل معرض للموت، فمن حمل. وذكر عن الإمام البخاري رحمه الله أنه كان في صلاة فخرج منها فكشف عن قدمه فإذا زنبور، أي ما نقول فيه دبور، قد لدغه لدغات كثيرة وهو في الصلاة، فقيل له أفما خرجت من صلاتك وكانت نافلة ما كانت صلاة مفروضة؟ فقال إني كنت في صلاة أو في سورة فما أحببت إلا أن أتمها. أي شأن هذا وأي عبادة من هذه؟ ولسنا نقول هذا حتى يصيبنا الإحباط كما عليه أهل الجهل، وإنما نقول هذا حتى نسمو وتعلو همتنا ونرتقي في التقرب إلى الله عز وجل، هذا هو المقصود. وسئل الأوزاعي رحمه الله تعالى عن الخشوع فقال: الخضوع ولين القلب وقصد الجناح. أن تقف بين يدي الله عز وجل موقف المسكين المتذلل المتضرع المتخشع حتى يقبل منك الله عز وجل، وحتى تعبر له عن افتقارك إليه وتضرعك إليه. فهكذا كان شأن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان شأن سلفنا الصالح، فحري بنا أن نتأسى بهم ونلتهب نهجه. وفقنا الله تعالى وإياكم لما فيه الخير. أقول ما تسمعون ويسر الله لي. من المهم حتى يتحقق لنا الخشوع في الصلاة أن نعرف أن لكل ركن من أركانها ولكل جزء من أجزائها مقاما معينا لا بد لنا من شهوده والتفكر فيه. وقد تكلم علماؤنا في هذه المسألة عن طريق كلامهم في صفة الصلاة وما تتكون منه، وقالوا إن كل مكون من هذه المكونات له مقام معين وله حالة معينة ينبغي للعبد أن يستحضرها حتى يتحقق له الخشوع على التمام. وقد هملنا الوقت مع الأسف الشديد، فسأحاول أن أختصر الكلام حتى أبين هذه المسألة وأوضحها إن شاء الله. فإذا دخل الواحد منا في صلاته فإن أول ما يبتدئ به قوله الله أكبر. تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام هذه معناها أن الله عز وجل أكبر من كل شيء وأعظم وأجل من كل شيء، فينبغي لك أن تستحضر هذا المعنى عند هذه التكبيرة حتى تتذكر أنه يستحق منك أن تقبل عليه وحده لا شريك له. فإذا قلت الله أكبر فإنه ينبغي لك أن تستحضر هذا، ينبغي لك أن تستحضر أن الله سبحانه وتعالى أكبر من ولدك ومن زوجتك ومن عملك ومن مسؤولياتك ومن أصحابك. فينبغي لك في هذه الصلاة أن تطرح كل هؤلاء وتقبل عليه وحده لأنه أكبر من كل شيء. وعند تكبيرة الإحرام ترفع اليدان حذو المنكبين أو حذو الأذنين كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل، ورفع اليدين فيه معنى التعظيم لله عز وجل. ثم بعد ذلك تضع يدك اليمنى على يدك اليسرى في هيئات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها أن تضع بطن يدك اليمنى على ظهر اليسرى والوسط والساعد هكذا، ثم تضع يديك على صدرك. وهذا الوضع قال فيه بعض السلف ذل بين يدي عزة. حتى هذا الوضع الذي يقول فيه بعض الفقهاء وفي غيره إنه من هيئات الصلاة، هذا الوضع له معنى ينبغي لك أن تستحضره. ثم بعد ذلك تدعو بدعاء من أدعية الاستفتاح، منها اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وتستحضر معاني هذا، وتفصيل هذا يقول وليس هذا محلا. ثم بعد ذلك تبدأ بقراءة فاتحة الكتاب، وهذه السورة هي أعظم سورة في القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي لك أن تمر عليها مرور الكرام. توقف عند البسملة، ثم ما يأتي بعدها من قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخر السورة، توقف عند كل آية وعند كل كلمة، ويعينك على هذا أن تكون عارفا بتفسير هذه السورة، تنتقي لنفسك تفسيرا مختصرا طيبا على معتقد أهل السنة ومنهجهم، ومن أفضل ذلك تفسير العلامة السعدي رحمه الله. تتدبر في هذه المعاني وتفكر فيها، وبعد قراءة الفاتحة تبدأ في قراءة سورة من القرآن أو آيات منه، ويكون شأنك على شاكلة التدبر كذلك. ثم بعد ذلك ترفع يديك وتكرر التكبير مرة أخرى حتى تذكر نفسك مرة أخرى بتكبير الله عز وجل. وهذه هي الحكمة في تكرار التكبير في الصلاة، حتى تذكر نفسك مرارا باستحقاق الله عز وجل للتوجه وحده لا شريك له. ثم تركع، والركوع هو ركن التعظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأما الركوع فعظموا فيه الرب. ولهذا تجد أن أذكار هذا الركوع التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم مدارها كلها على التعظيم، ومنها الذكر الشائع المعروف سبحان ربي العظيم. فإذا قلت هذا الذكر فإنك تستحضر عظمة الله عز وجل وتقارن بينها وبين ذلك أنت الآن. فالله عز وجل يركع له ولا يركع هو لأحد، والله عز وجل يذل بين يديه ولا يذل هو لأحد، والله عز وجل يعظم ويتقرب إليه وهو لا يتقرب إلى أحد. فاستحضر هذا المعنى وقارن بين حالتك من الذل وحالته جل في علاه، أو شأنه جل في علاه من العظمة والجلال والكبرياء. ولا بد ان يكون ظهرك مستويا في الركوع، لا يجوز ان تنزل نزولا يسيرا هكذا حتى تكون اشبه شيء بالقائم، هذا لا يجوز، وانما لابد ان تعتدل في ركوعك وان تكون اقرب شيء من الركوع المعروف. ولا بد من الطمانينه، لابد ان تستقر اعضاؤك بقدر ما تقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة مطمئنة، لا بد من هذا. والذي يفرط في هذا فصلاته باطلة غير صحيحة. ثم بعد ذلك تعتذر، تقول سمع الله لمن حمده، وترفع يديك أيضا، ثم إن شئت فضعهما على صدرك كما كنت، وإن شئت فأرسلهما إلى جنبيك، والأمر في ذلك واسع إن شاء الله. فإذا استويت في هذا الركن الذي هو الاعتدال فإنك تطمئن وتحمد الله عز وجل، تقول اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، تستشعر نعم الله عز وجل عليك الكثيرة التي لا تحصى ولا تعد، وتحمده علينا حمدا يليق بجلاله سبحانه. ثم بعد ذلك تهوي ساجدا، والسجود هو ركن الذل، تضع أشرف شيء من بدنك على الأرض وتعثره بالتراب بين يدي رب العزة سبحانه وتعالى. والسجود لا بد أن يكون على سبعة أعضاء، لا بد أن يكون على الجبهة مع الأنف، ولا بد أن يكون مع ذلك الكفان والركبتان وبطون أصابع القدمين، لابد أن تكون القدم هكذا، لا يجوز أن توضع إحدى القدمين فوق الأخرى أو أن تكون هكذا، كلا، وإنما لابد أن تكون بطون أصابع القدمين على الأرض هكذا. فإذا حققت سجودك على هذه الشاكلة فاطمئن وقل سبحان ربي الأعلى مستحضرا علوه جل وعلا وسفولك أنت، فأنت في سفول وذل وتمر بين يدي الله عز وجل، أما هو جل في علاه فهو الأعلى الذي ليس هناك من هو أعلى منه، هو سبحانه وتعالى العلي في ذاته والعلي في قدره والعلي في قهره، ولما أنت فعل الضد من ذلك. ثم بعد ذلك تجلس بين السجدتين جلسة مخصوصة لها صفة معينة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجلس على قدمك اليسرى وتنصب قدمك اليمنى، وهي جلسة العبيد، وهي جلسة العبيد، تجلس بين يدي الله عز وجل جلسة العبد بين يدي سيدي، وتقول اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني وارزقني، هذه الدعوات تجمع لك خيري الدنيا والآخرة، وأنت في مقام العبودية والذل هذا. ثم بعد ذلك تكرر الركعة على حسب الصلاة التي تصليها وعلى حسب عدد ركعاتها حتى يتجدد لك هذا الإيمان الذي حصلته في الركعة الأولى، وحتى يزيد غذاء قلبك وتزيد سلامته ويزيد إيمانه. ثم في نهاية الأمر تجلس الجلسة الأخيرة التي هي جلسة التشهد على الصفة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي صفة التوبك، أن تجلس بمقعدتك على الأرض وتنصب قدمك اليمنى وتخرج اليسرى من تحتها، وهي أيضا جلسة العبيد، تتوجه فيها لله عز وجل بالتحيات والصلوات والطيبات، وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عباد الله الصالحين، ثم تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو بما بدا لك بعدما تستعيذ بالله من الأوثان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جلس أحدكم في التشهد الآخر فليستعذ بالله من أربع: من عذاب القبر، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المحيا والممات. نسيت الرابعة ولا قوة إلا بالله. ثم بعد ذلك تدعو بما بدا لك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الموطن إنه من مواطن استجابة الدعاء. فعليك أن تلح بين يدي الله عز وجل، وعليك أن تتوجه له بهذا الدعاء حتى يستجيب لك. ثم في نهاية الأمر تسلم، تخرج من صلاتك بالتسليم عن اليمين واليسار، فتكون قد خرجت من صلاتك. ثم بعد ذلك تسأل الله أن يتقبل منك. إذا تأملت أجل الله في هذه الصفة على هذه الشاكلة، فإنك ستخرج من صلاتك بشأن مختلف، وقارن بين حالتك قبلها وحالتك بعدها. فإن وجدت نفسك في زيادة بعد الصلاة فاعلم أنك على الخير، وإن كانت الأخرى فاستغفر الله وجاهد نفسك وأكثر من الدعاء والابتهال حتى يوفقك الله عز وجل للخضوع والخشوع. بهذا تتحقق إقامة الصلاة كما أراد منا الله تعالى وكما بيّن لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بكل خير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الخاشعين. اللهم اجعلنا من الخاشعين. اللهم اجعلنا من المخبتين. اللهم اجعلنا من الخاضعين. اللهم وفقنا وتقبل منا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله.